أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما ذكره الميرزا رحمة الله عليه لفرض عدم جريان الأصول الإلزامية في أطراف العلم الإجمالي بالترخيص، ما لو علمنا إجمالا مثلا بطهارة أحد الإناءين، فكما أنه لا تجري الأصول الترخيصية لكونها ترخيص في المخالفة القطعية فيما لو كان للعلم الإجمالي بالإلزام، كذلك لا تجري الأصول الإلزامية فيما لو كان العلم الإجمالي بالترخيص فيها البحث. إذا حاصل الذي ذكره، لأن الدليل الأول الذي ذكره قد سره هو أنه حينئذ لا يحصل لدينا الظن في كل منهما، أنه بناء على أن المجعول الكاشفية والأمارة وتنزيل الاستصحاب منزلة العلم مش فقط وفقط بلحاظ الجري العملي والمنجزي والمعذري، حتى بلحاظ الكاشفية وإراءة الواقع. هذه الكاشفية والظن حينئذ بالواقع في كل من الطرفين، في الإناء الشرقي وفي الإناء الغربي، يكشف عن طهارته، وإذا بيكشف عن طهارته ولو كشفا تعبديا لا يلتئم ولا يجتمع مع العلم الوجداني بطهارة أحد الإناءين. طيب إذا هيدا نجس ولو تعبد، هيدا نجس، وين راحت حينئذ الطهارة الواقعية التي حصلت لأحد الإناءين مردد بين الشرقي والغربي في البحر؟ هذا اللي هو البيان الأول. والبيان الثاني اللي هو أنه إنما يجري الأصل المؤمن، عفوا، إنما دليل جعل الحجية مثل الصاب إلى آخره مشروط ومقيد بعدم احتمال المخالفة، أو فقل بعدم احتمال الكذب. يعني مثلا جعلنا الحجية ل مثلا الاستصحاب في هذا الطرف، واضح، أو للإصحاب في الطرف الآخر، هذا مشروط بعدم احتمال الكذب في البين، احتمال الموافق. أما إذا في احتمال الكذب، مش احتمال احتمال احتمال، مقرون بعلمك الإجمالي في البين فلا. مثلا أني بجعل هان إصحاب النجاسة وبقطع أنه في طهارة بالدم، هان حينئذ يكون إصحاب النجاسة وجعل الحجية لي هذا الاستصحاب مع جل حجي الاستصحاب في الطرف الآخر مع القطع واليقين ولو الإجمالي بطهارة أحد الإناءين، يكون هذا أمر لا قلقت إن شاء ولا يعقل صدوره من المولى. بل هذه النقطة تكون بمثابة المخصص لإطلاقات أدلة الاستصحاب التي تمنع عن الجريان في موارد العلم الإجمالي طرة، سواء كان العلم الإجمالي بالإلزام والإصحاب بده يأمن، أو لا العلم الإجمالي بالترخيص والإصحاب بده ينجس فيه البيان كما قال. إذا حاصل البيان الثاني، الجواب عن البيان الأول في نقد وفي حل. النقد مر معنا إذا تذكروا تنبيهات العلم الإجمالي أنه كيف يمكن أن يجتمع حينئذ في موارد أنه كيف يجتمع لدينا الظن لأنه كل مثلا خبر، كما لو علمنا العلم الإجمالي بالشبهة غير المحصورة في البين إذا تتذكر، هنالك بحثنا هذا البحث وكان المحقق العراقي قدس سره له دلوه الذي أدلى به هنالك. ما لو كان لدينا مثلا عدة قصابين في بلد ما، وكنا نعلم بأنه واحد من القصابين حينئذ لحمه كان ميتة في قلبه، واضح، لما كان أن الشبهة غير محصورة لا تكون منجزة عليه، فهو مؤمن له بأنه يقتحم حينئذ أي مكان ويشتري اللحم ويأكل حينئذ ذلك اللحم في قلبه، وهذا حينئذ في ترخيص بلا شك، وفي ترخيص بكل هذه الاحتمالات الذي نقطع معه أنه في واحد منها حينئذ يعني يصيب الواقع، يصيب مخالفة الواقع اللي هو أكل لحم الميتة في البحر. مر هنالك هذا الشيء، أو فقل أن الظنون بعدد الأطراف كيف يمكن أن تجتمع مع علمك حينئذ بالجامع، يعني بعبارة أخرى العلم بالجامع يكون ماحيا لهذه الظنون بالأطراف. فقل الظنون بالأطراف لا تلتئم، إذا بدك تحقق ظنون فعلية بكل هذه الأطراف لا تلتئم حينئذ مع علمك بالجامع في البعث. إذا كان نقد في المقام، نقد آخر أيضا، لو نحن افترضنا أن الأقسام ليست اثنين أو الأطراف ليست طرفين، وإنما عندنا ثلاث أطراف أو أربع أو خمس أطراف في البعث، يعني مو فقط كان لدينا إناءان الشرق والغرب، كان لدينا عشر أواني في البين، أربع أواني أدنى ردك حينئذ زدنا هذه الأواني، فهذا النقد حينئذ سوف لا يتسجل. ليش؟ لأنه علم إجمالي حينئذ بجامع الطهارة الذي يلتئم مع ظنون وكواشف حينئذ ظنية، كواشف ناقصة تعبدية بعدد حينئذ الأطراف في البين، هذا يمكن حينئذ أن يجتمع. المشكلة في هذا الشيء وهو أنه كيف اجتمعت هذه الظنون التي هي بعدد الأطراف مع علمك الإجمالي بطهارة حينئذ أحد هذه الأواني العشرة في البعين. يعني بدل ما أن يكون عندنا طرفان نجعلهم عشر أطراف، نجعلهم أربعة أطراف، زد أدنى ذات. هذا النقد، حل هذا النقد ما أشير له هنالك وهنا أيضا نذكره، وهو أنه المدار حينئذ ليس على الظن الشخصي وعلى الكاشفية الفعلية التي تحصل له في البعين، وإنما على الظن النوعي أو فقل الكاشفية اللولائية. يعني هذا الاستصحاب بناء على أنه نزل منزلة العلم بلحاظ الكاشفية وإراءة الواقع، ليس فقط بلحاظ الجري العملي وبلحاظ المنجزية والمعذرية، هذا حينئذ نوعا يكون كاشفا عن الواقع، كاشفا عن نجاسة هذا الإناء، كاشف عن نجاسة، والاصحاب الآخر كاشف عن نجاسة الإناء الآخر، وهكذا حتى نبلغ الأواني العشر في البعين. هذا الكشف النوعي أو الظن النوعي يلتئم مع علمك الإجمالي بنجاسة أحد هذه الأواني العشر في البعين، واضح؟ وإنما بيلتئم الظن الشخصي أو الكشف الفعلي مع علمك الإجمالي. هيدا فعلا هيدا بيقول لك هلا كاشف فعلي ولو كاشفا ناقصا ثم ما كشفه حينئذ بدليل حجية الإصحاب، حتى لو كان كشفا ناقصا بيقول لك يا لا هيدا فعلا هذا الإناء طاهر، هيدا بيقول لك هيدا عفوا نجس، هيدا نجس، هيدا نجس إلى آخره. هذا لا يلتئم مع علمك الإجمالي بطهارة أحد الأواني العشر في البعين. لكن لو قلنا بأن المعيار في حجية الاستصحاب ليس على الظن الشخصي وإنما على الظن النوعي، وليس على الكشف الفعلي الآني وإنما على الكشف اللولائي في البين، المقدار حينئذ يكفي، واضح؟ ليش؟ لأنه كل واحد من هذه الاستصحابات لو خلي وطبعه من دون الضم إلى الاستصحاب الآخر يحصل لك حينئذ الظن النوع، ويكون كاشفا ولو كشفا ناقصا متمم تتميم الكشف ده اللي أفاده في دليل الحجية، متمما حينئذ بالدليل الذي دل وتكفل جعل الحجية للأصحاب، متمم هذا الكشف الناقص بدليل الحجية في البعض. لو خلي وطبعه بيقول لك كده نجس، وإن إجت المشكلة من ضم الاستصحاب الأول إلى الثاني والثاني إلى الثالث والرابع، يعني اجتمعوا كلهم صاروا نجسين، طيب وين راحت الطهارة العلم الوجداني بطهارة أحد هذه الأواني في البعض؟ هذا الذي حينئذ يقع. فالإشكال هنا والإشكال هنالك بمسألة الشبه غير محصولة، حيث يجري المؤمنات في جميع الأطراف والتأمين في جميع الأطراف وهو ترخيص في المخالفة القطعية، نشأ من الجمع بين هذه التأمينات هنالك في الشبه غير محصولة، وهنا نشأ من الجمع بين هذه الاستصحابات، استصحاب نجاسة هذا الإناء ضم مع اصحاب نجاسة الإناء الآخر والثالث والرابع، يعني هذا حكم بنجاسة الإناء الأول والثاني والثالث والعاشر كلهم نجسين، طيب وين راحت الطهارة التي علمنا بها وجدانا في البيت؟ هون حينئذ يقع الإشكال. أما إذا قلنا أن مفاد الدليل تتميم الكشف واعتبار الظن الحاصل منهم بناء على أن المجعول في باب الإصحاب الأمارة العلمية والطريقية في البين مش مجرد الجري العملي، هم لا، إن المراد الظن نوعا في البين مش الظن الفعلي الشخصي الخارجي، وبالتالي لا يأتي هذا الإشكال في المقام. يعني لا مانع من أن يجتمع ظنا نوعيا بنجاسة كل من الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين في البعين، وهكذا الحال. هذا حاصل ما يرتبط بالجواب عن البيان الأول للمنهج. أما البيان الثاني، هذا البيان الثاني إذا نرجع لحرفيته، يعني كأنه يشترط في حجية الاستصحاب علاوة على الدليل الذي تكفل جعل الحجية له، يشترط شرط آخر إضافي، وهو أن يعلم أو لا أقل حينئذ لا يعلم حينئذ بمخالفته للواقع، أو لا أقل حينئذ لا يكون هنالك شك بمخالفته للواقع. وهذا أول كلام. ليه؟ لأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للإصحاب أخذ حينئذ أركان الإصحاب الأربعة. عندك حالة سابقة هلأ متيقنة أو محرزة بأي محرز في البيع، وعندك شك لاحق ووحدة قضية متيقنة مشكوكة في أثر، حتى لا يلزم من التعبد حينئذ به وجعل الحجية له، لا يلزم منه اللغوية في البيان. أزل من هذا حينئذ ما في عنا حينئذ شرط خامس وركن خامس من أركان حينئذ الإصحاب، وهو احتمال المطابقة إلى آخر. نعم في صورة العلم بالمخالفة لمكان العلم لا يبقى موطئ قدم للإصحاب، لأن الإصحاب بده شك، وفي صورة العلم ما عندك حينئذ شو موضوع للإصحاب وموطئ قدم ومصب للإصحاب في البيان. وأما في غير ذلك لا يجري الإصحاب. إذا تمت أركان الإصحاب جرى الإصحاب، تم هذا القيد الذي أضافه الميزة قد سره أو لم يتم هذا القيد. والميزان في ذلك هو مثلا أن يكون عندك علم، إذا علمت بنجاسة هذا الإناء ساعتها إصحاب، عفوا علمت بطهارة هذا الإناء إصحاب النجاسة سوف لا يجري. ليه؟ لأنه قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر في البعين. أما ما لم تعلم، ما لم تعلم أعم من أنك شككت شكا بدويا مجردا غير مقرون، أو شك مقرون بعلمك الإجمالي، هذا يكون حينئذ يعني طرف لعلمك الإجمالي، هذا يكون موضوعا للإصحاب، هو لا تنقض اليقين بالشك. ما أش لا تنقض اليقين بالشك المجرد بالشك اللي غير مقرون، لا بالشك مطلقا، هذا شك حينئذ يجري. وبينا أن ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من المناقضة بين الصدر والذيل أنه لا يدري هل هو النقد اليقيني بالشك أو حتى نتمسك بإطلاق ذيل الإصحاب، أو النقد اليقيني باليقين حتى نتمسك بذيل الشيء اسمه، لأن نقيد السالبة الكلية اللي هو لا تنقض يقين بالشك الموجب الجزئية ولكن قده بيقين آخر في البين، هذا قلنا أنه لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه المراد باليقين هو اليقين التفصيلي، وإن أبيت بدك تعمم اليقين التفصيلي والإجمالي في البيان نتمسك بالروايات التي لا تشتمل في ذيلها على ولكن قده بيقين آخر، إنما قالت لا تنقل اليقين بالشك واكتفت ليس إلا كما تقدم معنا. فمن هذه البيانات حينئذ نعلم بأنه لا مانع حتى مع علمك الإجمالي بطهارة أحد الإناءين وعلى يقين سابق نجاسة الإناء الشرقي والغربي، فيك تجري إصحاب النجاسة في الإناء الشرقي وتجري إصحاب النجاسة في الإناء الغربي، حتى لو أدى جريانهما إلى مخالفة ما تعلمه من طهارة أحد الإناءين حينئذ في البعين، ما فيش مانع يجري هذا الإصحاب في البين، ويكون كل الإصحاب مش بس أنت بتجري للتسلية في البين وترف فيك، لأنه بتجري حتى تنجس هذا الطرف، ما بيجوز لك تشرب لأنه حالته السابقة النجاسة، وهذا الطرف لا يجوز لك أن تشرب لأنه حالته السابقة النجاسة ولم تعلم أنه طهر، اللي علمت أنه طهر إنما هو أحدهما أو فقل الجامع، أما هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص لا علم لك بأنه قد طهر في البين، فبالتالي لا يجري الإصحاب، عفوا فبالتالي يجري الإصحاب ويكون منجزا عليك. هذا حاصل ذلك، هذا كله كان مقدمة للي بدنا شو نرجع له. شو اللي بدنا نرجع له؟ وهو قلنا فيما سبق أن استصحاب أحكام الشرائع، استصحاب عدم نسخ الأحكام الشرائع السابقة، هذا أشكل عليه أولا بأنه مبتلى بالعلم الإجمالي بانتساخ أحكام الشرائع السابقة بشريعتنا هذه. قلنا أولا أنه هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ما تقع يدنا عليه ليس حينئذ شك طرف العلم الإجمالي وإنما شك بدوي في علم، أو أنه لا، إذا لم ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي لا أقل من علم إجمالي بالدائرة الأصغر في البين، والباقي يكون شكا حينئذ بدويا يجري فيه استصحاب عدم النسخ من دون أن يكون هنالك مانع يمنع من جريانه في البين. هذا البيان الثالث الذي نريد أن نقوله غير البيانين الأول، يعني غير مسألة العلم الانحلال الوجداني بالعلم التفصيلي والشك البديهي، وغير الانحلال الوجداني بالدائرة الأضيق من العلم الإجمالي بالدائرة الأضيق والشك البديهي، في عندنا جواب ثالث أنه حتى لو بقي العلم الإجمالي بالدائرة الأوسع موجود في البين، هذا العلم الإجمالي لا يكون مانعا، هذا العلم الإجمالي بنسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعتنا لا يكون مانعا عن جريان استصحاب عدم النسخ، لا يكون مانعا. ليه؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لهذه النقطة، إنما يكون مانع فيما لو كان العلم الإجمالي بالإلزام. واضح؟ وبدك أنت شو تجري المؤمن في الأطراف في البعين. وأما إذا كان العلم الإجمالي بالترخيص وأنت بدك تجري استصحاب عدم النسخ حتى ينجز لك حينئذ ما تنجز في الشرائع السابقة، ففي مثل ذلك يكون وزانه وزان ما لو علمت إجمالا بطهارة أحد الإناءين والحالة السابقة اليقين بنجاسة كل من الإناءين في البعين، حيث يجد الإصحاب النجاسة في كل منهما، ولا يؤدي جريان الإصحاب في كل منهما إلى الترخيص بالمخالفة القطعية، بل بيؤدي إلى مزيد التحفظ على الواقع المعلوم حينئذ بالإجمالي في البعين. توضيح المطلب أكثر هكذا: تارة تكون يعني يكون الحكم اللي هو في الشريعة السابقة المحتمل حينئذ نسخه في شريعتنا، تارة يكون حكم ترخيصي، خلينا نفترض من قبيل جواز الجمع بين الأختين، ومرة أخرى يكون لا حكم إلزامي وأنت تريد أن تستصحب عدم نسخه في البعين. واضح؟ مرة يكون حكما ترخيصيا تريد أن تستصحب عدم نسخه، وأخرى يكون حكما إلزاميا. إذا كان حكما ترخيصيا، إذا كان حكما ترخيصيا فاستصحاب عدم النسخ حتى يؤدي إلى هذه النتيجة، عدم نسخ الحكم الترخيصي كان في شريعة يعقوب عليه السلام جواز الجمع بين الأختين، يشك أن هذا الحكم هو جواز الجمع بين الأختين بعده ثابت إلى الآن أو أنه انتسخ بهذه الشريعة، فنستصحب عدم نسخ ذلك الحكم استطراقا حتى نجمع بين الأختين في شريعتنا. هذا اللي يحاول حينئذ أن يصار له في المقام. هذا لا شك ولا إشكال أنه استصحاب عدم النسخ هنا يساوق، استصحاب عدم النسخ يساوق الأصل الترخيصي، وإذا ما ساوق الأصل الترخيصي يكون العلم الإجمالي بالنسخ، العلم الإجمالي بالنسخ في البين يكون حينئذ أشبه بالعلم الإجمالي بالإلزام، وهذا أصل ترخيصي، فهذا الأصل الترخيصي مع العلم الإجمالي بالإلزام بيدخلنا في محظور الترخيص في المخالفة القطعية فيها، فلذا حينئذ لا يجري لهذه النقطة. وأما لو عكس الأمر، لو عكس الأمر في البحث بأن كان الثابت في الشريعة السابقة هو الحكم الإلزامي، واضح، وبدك أنت تشك أنه نسخ هذا الحكم الإلزامي في شريعتنا أو أنه بعده هذا الحكم الإلزامي ثابت في شريعتنا، فتستصحب عدم نسخ الحكم الإلزامي الثابت في الشريعة السابقة في شريعتنا لأجل تثبيت هذا الحكم الإلزامي. هنا لا يكون استصحاب عدم النسخ استصحاب ترخيص بقوة استصحاب ترخيص، وإنما يكون استصحابا تنجيزيا لينجز الحكم الثابت للشريعة السابقة في شريعتنا هذه، ولا يكون العلم الإجمالي حينئذ بالنسخ وعلم إجمالي بالإلزام، بل يكون علم إجمالي يعني بنسخ الإلزام اللي هو بيكون ترخيص حينئذ أشبه ما يكون في المقام، لأن النسخ هو إزالة ما هو ثابت، إذا كان الثابت الإلزام فنسخه بده يكون بترخيصا، وأن هذا الذي كان لازما على الشرائع السابقة حينئذ لا يكون حينئذ ثابتا في شريعة، كما هو الحال بالنسبة لي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشيء اسمه في الأغنام شحومها ولحومها والحواي ومدري شو وما اختلط به، الآية القرآنية والروايات اللي مرت معكم بالنسبة لإلية الغنم ومدري شو ونحن في الكذا اللي هو موجود كانت في شريعة يهود على الإلزام وفي شريعتنا نسخ حينئذ ذلك، في شريعة الشرائع السابقة أنهم كانوا إذا تنجسوا يقردون مثلا أبدانهم بالمقاريض وجعل الله لكم الماء ووسع الله عليكم بين السماء والأرض فجعل لكم الماء طهورا، نفترض مثل هذه الأحكام الإلزامية نسخها بشريعتنا يعني رفع هذا الإلزام، العلم الإجمالي بالنسخ يعني العلم الإجمالي حينئذ بالترخيص في البعين. واضح؟ العلم الإجمالي بالترخيص وانت بدك تجري الإلزام اللي هو استصحاب عدم النسخ في الأطراف، هذا حينئذ يكون لا يكون فيه محظور الترخيص المخالف القطعي، بل فيه حينئذ مزيد تحفظ على الواقع المعلوم حينئذ بالإجمالي في البين، ففي مثل ذلك حينئذ يجري الإصحاب ولا يكون هنالك مانع عن جريان. فنحن أمام أحد أجوبة ثلاثة: إما أن نقول العلم الإجمالي مانع ولكنه منحل إلى علم تفصيلي وشك بدري وما يقع تحت أيدينا من شكوك في نسخ الأحكام الشرائع السابقة، هذه تكون شكوك بدوية ليس شكوك طرف العلم الإجمالي، إنما هو طرف العلم الإجمالي قد انحل انحلالا حقيقيا وجدانيا إلى علم تفصيلي وشك بدري، أو لا إذا العلم التفصيلي صعب ويحد يهضمه منا ويتقبله لا أقل من العلم الإجمالي، لكن بالدائرة الأضيق والأصغر فيما وصل لنا حينئذ من أحكام الشرائع السابقة ونسخت حينئذ تلك الأحكام، واضح ولو إجمالا. أما هذا مثلا الحكم الكذائي لم يعلم أنه نسخ أو لم ينسخ في البين، فيكون خارج دائرة العلم الإجمالي، هو داخل دائرة العلم الإجمالي الأكبر ولكنه قد انحل إلى علم الدائرة الأصغر وهو خارج عن دائرة العلم الإجمالي بالدائرة الصغرى، فيكون شكا بدويا وشك غير مقرون وليس طرفا لعلم إجمالي، فحينئذ يجري الصعب على النسخ ولا يكون العلم الإجمالي مانع بعد خروجه عن دائرة العلم الإجمالي الأضيق، وإن كان داخل ضمن الأوسع لأنه قد انحل انحلان حقيا إلى الدائرة الأضيق وديك شكوك بدوية فيها البحث. أو لا، لا بدنا لا انحلال حقيقي بالعلم التفصيلي ولا انحلال حقيقي بالعلم الإجمالي بالدائرة الأضيق، خليه يبقى العلم الإجمالي بانتساخ أحكام الشرع السابق بشريعتنا على ما هو عليه، إلا أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون مانعا عن جريان استصحاب عدم النسخ حينئذ فيما تقع لدينا من شبهات وشكوك في انتساخ أحكام الشرع السابقة بشريعتنا فيها البين. ليش؟ لأن مركب ومصب حينئذ الاصحاب في البين سوف يكون الاصحاب عدم النسخ الذي يساوق كيف اصحاب النجاسة، يعني يكون اصحابا تنجيزيا وليس اصحابا تعذيريا، ويكون العلم الإجمالي علم إجمالي بالإلزام في البين، لا إنما علم إجمالي بالترخيص، علم إجمالي بالانتساخ وعلم إجمالي بالترخيص في البين، وإصحاب عدم النسخ السابق حينئذ إصحاب التنجيز الذي حينئذ ينجز لأنه يؤمن اتجاه الواقع المحتمل والمشكوك والواصل وصولا إجماليا في البين. ففي مثل ذلك تجري الإصحابات عدم النسخ في كل ما حينئذ يمكن أن يواجهنا من شبهات في البين، وبالتالي تكون النتيجة استصحبنا عدم نسخ الحكم الإلزامي، يعني يكون ذاك الحكم الإلزامي ثابت لك، استصحبنا عدم نسخ الحكم الترخيصي، إذا يكون أيضا شبه ثابت، لكن الترخيص مو في كل الشبهات إنما في بعض الشبهات، وفي البعض الآخر لا، يكون هنالك حينئذ أحكام إلزامية فيها. فحتى لو حافظنا على هذا العلم الإجمالي ولم ندعي انحلاله حقيقة لا بالعلم التفصيلي ولا بالعلم الإجمالي بالدائرة الأضيق، لا يصلح هذا العلم الإجمالي لأن يكون مانعا، لأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي أشبه بالترخيص وبغير الإلزام في البيت، وإصحاب عدم الناس يكون أشبه بالأصل الإلزامي، لا يكون هذا العلم الإجمالي بالترخيص مانعا عن جريان إصحاب عدم الناس الذي هو بقوة الأصل الإلزامي حينئذ في البين، وزان ما تقدم من نجاسة كلا الإناءين مع العلم الإجمالي بطرو الطهارة وعروض الطهارة على أحد الإناءين، فمع علمك الإجمالي بطهارة أحد الإناءين لا يمنع عن جيران إصحاب النجاسة في الإناء الشرقي وعن إصحاب النجاسة في الإناء الغربي في البين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى والمحاولة الأولى للمنع عن جيران إصحاب عدم النسخ على أساس إبراز العلم الإجمالي. هنالك محاولة أخرى ذكرها الميرزا رحمة الله عليه تأتي إن شاء الله غدا.